Média.
Média. Podcast.
Média. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نواصل أو نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإفريقيا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع عدد اليوم، الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب، والعلاقات بين البلدين تسير بثبات نحو تحقيق اندماج اقتصادي قوي. في عدد اليوم أيضا، المغرب يراكم تجربة مهمة في مجال صناعة الأدوية، وإعفاء أسعار الأدوية من ضريبة القيمة المضافة يقترب من مراحل التفعيل والتنفيذ في مختلف صيدليات المملكة.
الخبير.
العلاقات المغربية الصينية تسير بثبات نحو تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، حيث أضحت المملكة أو أضحت الصين شريكا تجاريا ثالثا للمغرب وحليفه الاقتصادي الأول في آسيا. المملكة تقدم إمكانات تجارية كبيرة للشركات الصينية سواء داخل البلاد أو مع شركاء المغرب في القارة الإفريقية وأمريكا الشمالية. بأكثر من 50% ارتفعت المبادرات التجارية بين المغرب والصين سنة 2022، تقارب اقتصادي يعزز أيضا التقارب السياسي بين البلدين بفضل عوامل جذب أبرزها توفر المغرب على قاعدة صناعية تنافسية تمكن المستثمرين الصينيين أن يجدوا فيها وسيطا تنمويا على المدى الطويل، وبفضل أيضا بنيات تحتية وموارد بشرية، علاوة على مناخ الأعمال الملائم والفرص التجارية المتاحة بالمغرب في عدة قطاعات. أفاق هذا الاندماج الاقتصادي نناقشها اليوم مع الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، وشكرا على الاستضافة الكريمة، ورمضان كريم لك ولجميع المستمعين. والسادة أسمع،
رمضان كريم. أستاذ ساري، إذن موضوعنا اليوم الصين والمغرب. الصين هذه القوة الاقتصادية التي أضحت اليوم الشريك التجاري الثالث للمغرب وحليفه الاقتصادي إن صح التعبير بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات الأخيرة. أستاذ ساري، يعني صادرات المغرب نحو الصين تناهز مليار دولار، هذه الأرقام وهذه العلاقة بين البلدين وحجم الاتفاقيات بين المملكة والصين تتحدث اليوم عن تحالف اقتصادي قادم وقوي وجديد.
بالفعل أستاذ أسماء، يجب التسجيل بأنه العلاقات الصينية المغربية على المستوى، لن أقول الاقتصادي فقط، ولكن هناك الاقتصادي، هناك التاريخي، هناك الثقافي، يعني يعود إلى يعني أكثر من 5 أو 6 عقود. يعني بالضبط نتحدث عن 1958 حين كانت مجموعة من المبادرات، ولكن أظن بأنه يعني السنة أو العلامة الفارقة في العلاقات بين المغرب والصين تجسدت بشكل كبير يعني منذ الاتفاق الاستراتيجي في 2016، وكذلك يعني المغرب انضمامه إلى مبادرة حزام والطريق، وبالتالي يعني الصين جعلت من المغرب ذلك البلد المحوري الذي سوف يربط الصين مع أوروبا وكذلك مع العمق الإفريقي. يجب أن نسجل، ربما أنا سوف أتحدث بشكل كبير ويعني وما أثرني بشكل يعني جد دقيق، هو الاستثمارات الصينية بالمغرب، لأنه عندما نتحدث عن المبادلات التجارية كما أشرت أستاذة أسماء فعلا هي يعني تطورت، يعني انتقلت تقريبا من 4 مليارات دولار، اليوم تحدث تقريبا عن تقريبا 7.6 مليار دولار، ولكن الحجم الاستثمارات هو المهم، لأنه كيف يعني انتقل من تقريبا كنا نتحدث عن 380 مليون دولار، اليوم نتحدث عن مشاريع يعني خاصة في مجال البطاريات الكهربائية سوف تصل إلى أكثر من ملياري دولار. اليوم الصين تجعل من المغرب فعلا نحن نشكل تحالفا، لماذا؟ لأنه الصين كانت واضحة إنشاؤها لمجموعة من المصانع داخل المغرب، خاصة تحدث في مجال البطاريات الكهربائية المستخلصة من الليثيوم، يعني من أجل مواجهة أو المنافسة داخل الأسواق الأوروبية وكذلك الأوروبية الأمريكية والأوروبية. أكثر من هذا نلاحظ بأنه هناك مشروع لإنتاج أو لتشييد مصنع بالمغرب، ربما أنه في طاقته الاستيعابية في إنتاجه سوف يتفوق على مصانع كبرى داخل الولايات المتحدة. ربما الجميع يتساءل ما الذي يجعل من الصين أنها تثق في المغرب بهذا الشكل الكبير، وأظن بأنه الإجابة هي واضحة. اليوم المغرب ما ركمه من مجموعة من التجارب، من ما يتوفر عليه من مجموعة من الإمكانيات في الجانب اللوجستيكي، في الجانب المنصات الصناعية المتقدمة. إضافة إلى هذا هناك نجيب، عندما نتحدث عن الجانب اللوجستيكي نتحدث عن ميناء طنجة المتوسط، وهنا يعني مشاريع قادمة من خلال إنشاء أسطول بحري في الأقاليم الجنوبية، من خلال إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي، وبالتالي يعني اليوم ما نتوفر عليه أو ما يعني المشاريع المستقبلية في مجال الموانئ، في مجال كذلك البنية التحتية الطرقية، من خلال كذلك حتى الطريق يعني القطار الفائق السرعة الذي سوف يعني يصل، يعني كنا في لحظة في محطة أولى نتحدث عن طنجة القنيطرة، اليوم يعني غدا يعني في القريب أننا سوف نتحدث عن طنجة أكادير. هذا جد مهم، أي أنه اليوم تقوية البنية التحتية الجانب المينائي، الجانب تقوية البنية المينائية سوف تجعل من المغرب ذلك المحور الذي كما قلت يعني يربط بين الصين وجميع دول العالم. لا ننسى مسألة أخرى، بأنه يعني اختيار الصين للمغرب أن يكون تلك الدولة المحورية لم يأتي اعتباطيا، ولكن جاء لأنه هناك علم ودراسة بأن المغرب فعلا ما يتوفر عليه كما قلت من إمكانيات وكذلك مؤهلاته ليست فقط على المستوى ما يتوفر عليه من مواد خام التي تخدم بشكل كبير يعني صناعة مثلا البطاريات أو يعني في المجال الاقتصاد الأزرق، ولكن لأنه المغرب يتوفر على مؤهلات وكفاءات بشرية. اليوم لم نتوفر على في يعني في المجال الصناعي فقط على العمال، نحن نتوفر على مهندسين، نتوفر على مختبرات، وهذا ما يجعل بأنه العلاقات المغربية الصينية سوف تتطور بشكل كبير. وهناك مشروع بأنه سوف تكون هناك يعني صناعة مجموعة من السيارات الكهربائية للإشارة، إذا سمحت لي أستاذة أسماء، وهذه نقطة يجب أن نشير إليها. البعض يعتقد بأنه عندما نتحدث عن البطاريات الكهربائية بأننا نتحدث عن جزء صغير داخل منظومة سيارة كهربائية، ولكن نحن نتحدث عن القيمة، قيمة البطاريات داخل أي سيارة كهربائية هي تقريبا بين 40-60% من المبلغ أو من التكلفة الإجمالية للسيارة. إذا اليوم ما سوف يتم تصنيعه على المستوى المغربي هو يعني 40-60% من حجم السيارة، أي أننا اليوم سوف يعني في المستقبل القادم سوف يعني يكون الحديث بأنه نسبة إدماج المغرب يعني نسبة وصول المغرب لإدماج السيارات سوف يصل إلى أكثر من 60% في مجال السيارات الكهربائية، وربما يعني بهذا المعطى ربما نتجاوز يعني نسبة الإدماج التي هي اليوم يعني حصلنا عليها في مجال يعني السيارات المستخلصة يعني التي تستعمل الطاقات الأحفورية.
نعم، يعني نحن نتحدث اليوم عن هذا الصين كشريك تجاري مهم بالنسبة للمغرب وحليفه الاقتصادي الأول في آسيا. أستاذ ساري، أشرت قبل قليل إلى أن الصين تعرف اليوم السوق المغربية، تعرف خصائصها، تعرف كفاءاتها، هناك استثمارات صينية داخل المملكة، تعرف تطورا ملحوظا في العديد من القطاعات، الصناعة، النقل، الطاقة، العقارات، صناعة السيارات والبطاريات كما أشرت، لكن هذه العلاقة نعم
التكنولوجيا المجال التكنولوجي كذلك
مجال مجموعة من القطاعات، وأكيد أن هذه العلاقات الثنائية اعتمدت على المنطق التكامل التجاري بين البلدين، لكنها أيضا أشرت قبل قليل إلى نقطة مهمة، إلى العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والصين، نتائج حققتها العلاقات بين البلدين منذ الزيارة التاريخية للملك محمد السادس لبكين سنة 2016. اليوم أستاذ ساري نتحدث عن هذا التقارب الاقتصادي وفي نفس الوقت هذا التقارب السياسي. نذكر أيضا أن المغرب جد التشبث بمبدأ الصين الواحدة، وجدد التأكيد على تشبثه بسياسة الصين واحدة كأساس ثابت للعلاقات بين البلدين الصديقين. يعني مرة أخرى المواقف السياسية والمصداقية والتضامن ومبدأ احترام السيادة وسيادة الدول هو أساس الشراكات، ويعزز كل التكامل الاقتصادي وكل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدان.
إذا سمحت لي أستاذة أسماء، كانت لنا مناسبة سابقة وتحدثنا عن العلاقات الاقتصادية أو العلاقات يعني الدبلوماسية، سواء الدبلوماسية الاقتصادية أو الدبلوماسية السياسية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول، وكنا قد أشرنا بأنه المغرب يحفظ يعني علاقاته المتميزة مع جميع الدول، لأنه لا يدخل في منطق الحزازات أو الأزمات. أكثر من هذا لاحظنا أنه حتى عندما كنا نتحدث عن الأزمة المغربية الإسبانية يعني التي يعني عمرت تقريبا، كنا نتحدث عن سنتين تقريبا، ولكن لم يتأثر الجانب الاقتصادي. وهذا يعني إذا سمحت لي يمكن أن نقول بأنه المغرب يدير علاقاته السياسية والاقتصادية يعني بكعب عالي جدا، أنه لا يقحم علاقة في علاقة أو أنه يكون هناك خلط، بل على العكس ربما أنه تكون هناك مجموعة من الأزمات السياسية ولكن لن تؤثر على الجانب الاقتصادي. ولكن عندما نتحدث عن علاقات المغرب مع الصين، يعني هناك يعني تميز كبير، لأنه كان هناك احترام بين الاثنين. هناك كذلك وهذا يجب الإشارة إليه بأنه هناك بعثات، تبادل البعثات بين المغرب والصين يعني في مجالات متعددة، أي أن هناك استفادة متبادلة بين البلدين في مجالات يعني متعددة. وبالتالي نلاحظ بأنه الصين عندما يعني تبني علاقتها مع المغرب لا تبني على أساس بأن المغرب هو دولة نامية، بالعكس هي تبني علاقاته مع الصين، تبني علاقاتها مع المغرب على أساس أن المغرب دولة قوية. والدليل على ذلك هو كما قلت اختيار المغرب أن يكون دولة محورية أولا يعني مشروع كبير الحزام والطريق، كذلك اختيار المغرب كدرع قوي للصين من أجل المنافسة أو الدخول في المنافسة في مجال السيارات الكهربائية مع يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع القارة الأوروبية. هذا يبين بأنه يعني هناك ثقة كبيرة للصين، لدولة الصين في يعني الإبداعات المغربية، وهذا إذا صح التعبير نقول الإبداعات المغربية في مجال التصنيع، لأننا يعني كيف أنه تقريبا نحن نتحدث يعني في مدة عقدين كيف أن المغرب لم يكن يصنع ولا شيء يعني كنا يعني في مجال صناعة السيارات مثلا كنا يعني نكتفي بما يسمى بالكابلات أو بالكراسي السيارات، ولكن اليوم نحن دخلنا إلى منظومة تصميم، دخلنا إلى منظومة صناعة السيارات، وبالتالي يعني هناك إدراك من الصين بأنه المغرب يتطور بشكل يعني سريع، هذا جد مهم. إذا اليوم العلاقات أو التحالف المغربي الصيني هو ينبني على أنه كما قلت لم يأتي من فراغ، ولكن لثقة الصين في المنظومة الاستثمارية داخل المغرب، في مناخ الأعمال داخل المغرب. ولكن أهم من هذا، قبل أن أتحدث عن يعني المجال البنيات التحتية القوية التي أشرنا إليها سابقا، هناك عملة نتوفر عليها هو العامل البشري الذي أصبح مؤهلا بشكل كبير في مجال يعني التصنيع. نتحدث عن مهندسين بكفاءة عالية، ولكن نتحدث كذلك عن مجموعة من المختبرات، مختبرات للأبحاث. عندما نتحدث اليوم بأنه هناك بطارية كهربائية، بطاريات كهربائية مستخلصة من الفوسفات بالصنع المغربي، هذا دليل على أنه هناك يعني عمل جاد نقوم به. وأظن بأنه الصين كانت ذكية كما مجموعة من دول أخرى كانت ذكية في أنه يعني سوف تجعله من المغرب موطن مجموعة من استثماراتها. الصين كانت جد ذكية في اختيار حليف يوثق به يعتمد عليه، وسوف يعني يكون لها ذلك السند من أجل المنافسة في مجموعة من الأسواق العالمية. اليوم نتحدث عن صناعة البطاريات، غدا سوف نتحدث عن مجالات أخرى ربما في المجال التكنولوجي، في المجال البيوتكنولوجي نتحدث عن صناعات الأدوية، إضافة إلى أنه الصين لها رغبة كبيرة في دخول العمق الإفريقي من خلال إنشاء مجموعة من البنيات التحتية. نحن نتوفر على مجموعة من المؤهلات التي تجعلنا قادرين على أن ننشئ موانئ، على أن ننشئ طرق، يعني لنا من الإمكانيات الكبيرة من أجل يعني أن نكون يعني شريكا، أقول شريكا للصين من أجل الدخول للعمق الإفريقي، لأنه هذا التحالف الذي يربط بين المغرب والصين ليس الهدف فحسب انحصار الاستثمارات داخل المغرب، ولكن أن تتمدد نحو آسيا، نحو إفريقيا، وكذلك نحو أوروبا والقارة الأمريكية.
أكيد، شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة على هذا الموضوع وعلى كل هذه التوضيحات.
مرحبا أستاذ أسماء.
زوم.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت مؤخرا قرارا جديدا يهم تحديد وخفض أسعار بعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب. يتعلق الأمر بمراجعة أسعار 13 دواء في الصيدليات نحو التخفيض، فيما جرى تحديد أسعار بيع قائمتين جديدتين من الأدوية الأصلية والجنيسة، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار. يأتي هذا في وقت يراكم فيه المغرب تجربة مهمة في مجال صناعة الأدوية. أبرز معالم هذه الاستراتيجية وهذه الصناعة يتحدث عنها الدكتور فؤاد بالغالم، مشرف على شركة للأدوية بإفريقيا والشرق الأوسط. نتابع.
أولاً، المغرب من أوائل أو من الدول الأولى في العالم أو على الأقل في إفريقيا والشرق الأوسط بالنسبة للتصنيع الأدوية، هذه أول حاجة، والفضل يرجع إلى جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، هذا فخر لنا. أريد أن أركز على خمس نقاط. أولاً، التصنيع المحلي. الوقت اللي تنشوفوا بأن في بعض الدول الإفريقية أو الشرق الأوسط التصنيع المحلي لا يتجاوز 30% من الحاجيات ديال الوطن، حنا في المغرب الحمد لله واصلين أكثر من 60% متاع التصنيع. نقطة ثانية بالنسبة للتصنيع، المغرب لا يصنع غير الأصناف البسيطة، يصنع الأدوية لمضادات المشاكل الصحية الحادة والمزمنة بما فيها المزمنة الكانسر، السكري، المشاكل ديال القلب والشريان والمشاكل ديال المناعة عند بعض الأشخاص. هذه مهم جدا. النقطة الثانية هي أنه المغرب الحمد لله استفد من الكورونا. وبالنسبة للمواد الخام، سياسة ديال الحكومة المغربية، سياسة ديال وزارة الصحة كانت مهمة جدا، حيث أنه كل المواد الخام توفرت للبلد. ولو بعد الدول زي أوروبا، في أوروبا أو فرنسا كان عندهم عجز في صنف زي الباراسيتامول، ولو الدول الصين والهند قللوا من بيع الأدوية والمواد الخام اللي عندهم في بلدهم. الدواء كان موجود عندنا، ولقت لي المؤسسات هذه 55 شركة وجدت مشاكل في استيراد الدواء، فتحوا المجال لمنابع أخرى. وهنا ممكن أبين بأنه الدور ديال الشركات الأدوية وديال وزارة الصحة كان مهم جدا في تغيير الملفات وفي تسجيل أي تغيير يحتاجه السوق المغربي. النقطة الثالثة بالنسبة للمغرب والنجاح ديال بلدنا المغرب، التوزيع. الحمد لله الدولة أو المغرب الدولة الدواء عنده موجود من طنجة إلى القويرة ومن الشرق إلى المحيط. والتجربة تتبين بأن بالنسبة للتوزيع الدواء ممكن يوصل للمستشفى أو للصيدلية مرتين حتى إما أكثر في كل مكان في المغرب في اليوم. احنا تنعرفوا بان بعض الدول الافريقيه الدواء يصل الى العاصمه، يصل الى المستودع ولا يصل الى المستشفى او الى المريض. الحمد لله احنا تجاوزنا هذا المشكل. النقطه الثانيه بالنسبه للمغرب انه فتح المجال لتسجيل الادويه للامراض للادويه الجديده، وهذا يبين على الرؤيه ديال جلاله الملك تجهيز ديال المستشفيات وتوفير الادويه بما فيها الادويه الجديده في العالم. ما فيه دواء يوجد في أوروبا وفي أمريكا وغير مسجل عندنا في بلد.
المغرب بعيون العالم.
المغرب يعزز علاقاته مع الخارج عبر الدبلوماسية الدينية، هكذا كتبت صحيفة أتاليارا الإسبانية الواسعة الانتشار في تقرير حديث لها، مبرزة أن المغرب يستعين بالأئمة المغاربة من أجل ترويج التوجه الديني الوسطي والمعتدل، ويستعمل الدبلوماسية الدينية لتعزيز علاقاته مع الخارج. الصحيفة الإسبانية أوردت أيضا أنه خلال السنوات الأخيرة أرسل المغرب مئات الأئمة إلى الدول الأوروبية لإرشاد المهاجرين المغاربة المقيمين في هذه الدول، حيث يهدف هذا الإجراء إلى مواجهة الحركات المتطرفة وتحسين الأمن الروحي للمغاربة بالخارج. حسب الصحيفة الإسبانية دائما، بمناسبة حلول شهر رمضان سافر أئمة مغاربة إلى عدة دول أوروبية لإرشاد الجالية المسلمة وإلقاء المحاضرات الدينية في المساجد ودور العبادة. وكل هذه الرحلات، توضح دائما الصحيفة، أصبحت ممكنة بفضل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. وأبرزت أيضا الصحيفة الإسبانية إلى أن المغرب بالإضافة إلى إرسال وفود إلى البلدان الغربية يريد أيضا تعزيز علاقاته الدينية مع إفريقيا، حيث تحتضن المملكة مؤسسة العلماء الأفارقة التي تضم 32 دولة ويرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس. وخلص التقرير إلى أن إلقاء محاضرات دينية في المساجد ودور العبادة في دول مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا وكندا ليس الهدف الوحيد للمغرب، بل يذهب أيضا إلى أبعد من ذلك لتعزيز العلاقة بين المهاجرين المغاربة وبلادهم المغرب، ونشر النمط المعتدل للدين الإسلامي الذي يعتمده المغرب في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التوجه الديني الوسطي والمعتدل، وفق صحيفة أتاليار الإسبانية دائما. وبهذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.